الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. وصلنا إلى المقطع الثاني حسب ما حددناه، وهو البداية بقوله وحذرنا المحدثات. تفضل شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا الكلام يشتمل على أمرين أو على أصلين من أصول هذا الدين. الأصل الأول التزام السنة، التزام السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وفعله وتقريره. وهذا يشمل كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما أمر به وما نهى عنه وما أخبر به، وفيما فعله وقاله، وفيما أقره من أمور الدين. والتزام السنة يعني التزام هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في القرآن والسنة وبسبيل المؤمنين الذين أظهروا السنة وعملوا بها. وذلك يشمل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره هنا وفي أحاديث أخرى، يشمل سنة الخلفاء الراشدين في الدين، يشمل سنة الخلفاء الراشدين في الدين. وسنة الخلفاء الراشدين كل ما عملوه من أمر شرعي يخدم الإسلام، سواء كان ذلك من المناهج أو من الأعمال التي تتعلق بسائر أحوال الأمة وحاجاتها كوسائل الدعوة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين من حيث الولاية وحماية حمى الإسلام وحماية أخلاق الأمة ودينها، أو ما عملوه من أو ما استجد من أمور اجتهدوا في العمل فيها بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اجتهادهم وعملهم يعتبر من سنن الإسلام، من سنن الهدى. وذلك لأن الخلفاء الراشدين كانت أصول عملهم سواء فيما يتعلق بتقرير الدين وحمايته أو ما يتعلق بتطبيق الإسلام في أمور الحياة الأخرى، كانت تقوم على الوحي، على اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أمرهم يقوم على الشورى، شورى أهل الحل والعقد من علماء الأمة والناصحين منها، ورؤوس الصحابة وكبارهم من أهل الدين والفقه والرأي، من أهل الدين والفقه والرأي. فإذا كانوا ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بأشياء استجدت لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عملهم سنة. الأمر الثاني مشتمل عليه هذا، والأصل الثاني مشتمل عليه هذا النص، التحذير من البدعة. وقد جاء ذلك مع بيان مفهوم البدعة في الحديث نفسه، فإن الناس قد يختلفون في البدعة لكن نجد أن هذا الاختلاف محسوم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى البدعة، فقال: فإن كل محدثة بدعة. وفي بعض الروايات في الدين، ومعلوم أن المقصود المحدثة محدثة في الدين. والدين ليس فقط مجرد الأوامر والنواهي التشريعية كما يفهم بعض الناس، فيقصرون البدعة على ما يتعلق بالأمور التشريع، وبعضهم أيضا قد يدخلها في العبادات، بينما الصحيح أن البدعة أشمل من ذلك. البدعة تشمل كل ما أحدث في العقيدة وفي الأحكام، تحليل التحريم، وفي سنن الهدى ومناهج الدين العظمى التي تقررت إما بنص أو بإجماع أو بعمل السلف الذي استقر عليه أمرهم واتفقوا عليه. كل ذلك يدخل في الدين، وكل من خالف هذه الأصول فهو محدث، ومن أحدث في الدين فقد ابتدع. وعلى هذا فإنه يخرج كما ذكر أهل العلم، يخرج من هذه القاعدة محدثات الدنيا. محدثات الدنيا لا شك أنها توزن بموازين الشرع، لكن توزن من حيث حكمها لا من حيث العمل بها، بمعنى أن ما صح أو ما جاء من المحدثات الجديدة واستقام مع قواعد الشرع ولم يعارض نصا صحيحا ولا مصلحة فإنه يعمل به. محدثات الدنيا الأصل فيها الإباحة، إلا ما جاء تحريمه بنص أو بقاعدة حسب اجتهاد المجتهدين. فعلى هذا يرد النزاع في مسألة الأمور التي تشتبه، هل هي من الدين أو من الدنيا، هل هي من خالص الدنيا كأمور الناس الدينية البحتة في بيعهم وشرائهم وفي سكنهم ولباسهم وفي تعاملهم فيما بينهم وفي تسخيرهم لطاقات الكون وهذه الحياة المادية وغيرها، هذه الأمور هل هي أي أمور المحدثات، هل هناك أمور هل تدخل في أمور الدنيا البحتة أو في أمور الدين البحتة أو بينهما؟ وهي على سبيل المثال وسائل الدعوة وأساليبها، الوسائل والأساليب هل تدخل في أمور الدين خالصة وليس فيها من الدنيا شيء؟ فكل ما أبدع فيها أو ابتدع فيها يكون محدث وبدعة ولا يجوز. وكذلك وسائل الجهاد وأساليب الجهاد، وكذلك الوسائل والأساليب التي تؤدى بها بعض شعائر الدين، الحج والزكاة والصلاة والعبادات ونحوها، هناك بعض الوسائل تشتبه على المجتهدين، هل تدخل في الدين فيكون الإحداث فيها بدعة أو تدخل في الدنيا البحتة فيكون الإحداث فيها جائز، لأنها من باب الوسائل التي أباحها الله. ولعل ما يحسم ذلك القياس على ما حدث في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين وتابع التابعين والقرون الثلاثة الفاضلة، ما حدث في عهدهم من الوسائل والأساليب للتعلق بالحياة، وبعضها يرتبط بقواعد الدين وبأغراضه وبأهدافه، كلام المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد وأداء بعض شعائر الدين ونحوها، فإن نجد أن هناك من الوسائل ما استحدث وعمل به السلف ولم يجدوا فيها حرج، وهناك من الأساليب ما استحدث وعمل فيه السلف ولم يجدوا فيه حرج. كذلك هناك من الأمور التي اختلفوا، الأمور التي حدث من ذلك ما اختلفوا عليه، وهناك ما اتفقوا على تحريمه، وذلك لأسباب ولا أسباب تلقى تتعلق في نوع المحدث أو في أسلوبه. فمثلا من المحدثات التي عمل بها السلف وصارت سنة من السنن تقييد العلم وما يتبع ذلك من أساليب ووسائل تتعلق بالورق والأقلام وأسلوب الكتابة وأسلوب عنصرة الكتب وإخراجها التصنيف والتأليف وأنواعه وأشكاله، كل هذه محدثات ووسائل. ومع ذلك لما رأى السلف أنها ضرورة لحفظ الدين عملوا بها ولم يجدوا فيها حرج، في حين أنها لما بدأت قبل أن يكون هناك إليها ضرورة تحرج منها بعض السلف، تحرج منها بعض الصحابة، لكن لما صارت من ضرورات حفظ الدين وعناية به أصبحت مباحة ولا شكال فيها. فما أشبه هذه الأمور القاس عليها إلى زماننا هذا، ما أشبه هذه الأمور من استحداث الوسائل التي تخدم العلم كالشريط، وسواء كان مرئي أو مسموع على خلاف بين المرئي، وسواء كان ذلك بوسائل الكتابة الأخرى من استعمال الحاسبات وغيرها، كل ذلك من الأساليب التي تخدم الدين وتخدم العلم. فما كان ما دام فيها مفصلها راجحة فإنها تبقى في حدود المحدثات المباحة ولا تدخل من المحدثات في الدين، لأنها من الوسائل التي تخدم الدين. ومن ذلك ما يتعلق بضبط الأمور الإدارية للأمة كاستحداث الدواوين في عهد عمر وما بعد عهد عمر، وكجمع القرآن وتدوينه كما هو معلوم، وغير ذلك من الأمور التي استحدثت. من المحدثات ما هو محل نزاع، هل يجوز أو لا يجوز، ولا يزال محل نزاع خاصة من المحدثات في عصرنا، وهل تقاس على الوسائل الأولى أو لا تقاس، مثل مسألة استخدام التصوير بالفيديو وغيره في مصالح الدعوة وأغراضها، أو تقرير الدين وتفهيمه، تعليم الشرع، أو في تعليم شعائر الإسلام، أو في الأمر المعروف أن المنكر، أو غير ذلك. وسائل أمور كثيرة يمكن يخدم فيها الدين عبر هذه الوسائل. هذه مسائل لا تزال محل نزاع، هل هي جائزة أو غير جائزة. والنزاع ناشئ عن التصور فيها، هل هي تدخل في باب التصوير الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لا تدخل في هذا الباب. هذه مسألة لا تزال متروكة لأهل العلم. هناك من الوسائل ما حرمه السلف قديما وحديثا، وهي قد تخدم الدين بعض الخدمة، لكن نظرا لأضرارها الكثيرة اعتبروها وسيلة محرمة، وهي على سبيل المثال تعلم علم الكلام من أجل الرد على خصوم الإسلام أو على خصوم الدين. السلف اعتبروا هذه وسيلة غير مباحة بإطلاق، وقالوا لا يجوز لأحد أن يتعلم علم الكلام بدعوى أنه سيدافع عن الدين، فإن تعرض الدين لشيء من الهجوم فإن أهل العلماء الراسخون عندهم من القدرة والاستطاعة بمنهج الكتاب والسنة وأساليب الكتاب والسنة ما يستطيعون به الدفاع عن الدين. هذه لمحة موجزة، ولعله إن شاء الله تأتي فرص قادمة للتوسع في هذه المسألة، لأن تحتاج إلى مزيد من الأمثلة والوقوف عند جزئياتها، لا سيما وقد كثر النزاع في مسألة وسائل الدعوة الآن، خاصة في ما اختلف عليه الدعاة في عصرنا من الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل والأساليب. فبعضهم قال الوسائل والأساليب للدعوة توقيفية، فإذا كل ما استجد من هذه الوسائل يكون محرم، وبعضهم قال الوسائل والأساليب اجتهادية، فما خدم الدعوة وخدم الإسلام فهو جائز ما لم يكن محرم بنص آخر. هذه مسائل تحتاج إلى مزيد تحرير لأنها قوية الآن والخلاف فيها كبير، حتى وصل الحد إلى التعادي والتهاجر بين كثير من الشباب بسببها، بسبب الاختلاف عليها. وقال نعم تفضل.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في وقت لم تظهر فيه البدع العظمى، كان في وقت لم تظهر فيه البدع العظمى، ومع ذلك حذر من ظهورها حينما رأى نزعات الابتداع، فقال هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة: اتبعوا، بمعنى اتبعوا طريق من سلف، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الوقت. قبل طبعا ابن مسعود رحمه الله توفي مبكرا، توفي سنة 32 أو 33 على خلاف، أي قبل أن تظهر الأهواء العظيمة، أي قبل أن يظهر الافتراق على شكل فرق. أما نزعات الأهواء والبدع فقد بدأت في وقته. يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، بمعنى لا تحدثوا في الدين ما لم يكن منه، فقد كفيتم، أي كفاكم الله عز وجل أمر الدين بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم كفيتم بأن الله عز وجل جعل دينه كاملا شاملا بينا لا يحتاج إلى مزيد، فما ترك لأحد أن يجتهد من جديد. ثم كفيتم بعمل الصحابة الذين سبقوا في العمل بالسنة، فلستم بحاجة إلى أن تبدعوا شيئا باسم أن هذا من الدين أو هذا من الخير أو هذا من العبادات إلى آخره. يفسر كلام مسعود رضي الله عنه ما حدث في وقته، وما حدث فيه مواطن عبرة مهمة جدا. حدث في وقت ابن مسعود رضي الله عنه خاصة حينما ذهب إلى العراق، وكان أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعليم الناس دينهم وتفقيه الأمة في دينها، وليكون مرجع للأمة في ذلك الجانب العظيم من جوانب الأمة الدولة الإسلامية، وهو الشرق حينما فتحت بلاد فارس وما حولها. فكان أراد منه أن يسد هذه الثغرة العظيمة، وفعلا رحمه الله رضي الله عنه ابن مسعود قام بواجبه في سد هذا الواجب. المهم والشاهد هنا أن الناس في عهد ابن مسعود في ذلك الوقت خاصة في الكوفة والبصرة وما حولها كانوا حديث عهد بملل كثيرة، منهم مجوس ومنهم صابئة، والمجوس كانوا فرق ما بين مانوية وبين مزدكية وما بين إلى آخره، وكان الصابئة على فرق، وكان فيهم نصارى وفيهم يهود، كانوا كلهم حديث عهد بمللهم وأديانهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعلمهم أمر دينهم، وكان حذرا في ظهور البدع، ومع ذلك ظهرت في وقته بعض البدع من أصناف، منهم عجم ما فقهوا الإسلام إلى الآن وما عرفوا العربية ولا استوعبوا معاني القرآن والسنة، ومنهم شباب حدثاء أسنان يأخذهم الحماس فيبما يعلقون بالدين ما ليس منه بدعوى أنهم بحاجة إلى مزيد من العبادة. فحدثت بدع أغلبها من العباد ومن بعض المتشيعة الذين لم يظهر منهم الرفض الشديد في ذلك الوقت، فأنشأوا بعض الأمور من عندهم باسم الدين، طبعا حماسا للدين وزعما منهم أن هذا زيادة عبادة. فاجتمعت طائفة مثلا في مسجد من المساجد للذكر، فأحدثوا من الذكر ما ليس منه وما لم يشرع. كان واحد منهم يقوم أمامهم فيكبر ويهلل ويسبح تسبيحات معينة ثم يسبح المجموعة وراءه، طريقة أهل البدع الآن. فاستنكر الناس ذلك فأخبروا ابن مسعود، فجاء فحصبهم بالحصى وتكلم عليهم كلاما شديدا وأخرجهم من المسجد. ثم أنشأوا بدعة أخرى في نفس الوقت أو قريب من الوقت وابن مسعود موجود، بدأوا يسبحون بالحصى، يأخذ الواحد منهم 100 حصاة و99 حصاة ويبدأ كما يفعل بالمسبحة الآن. فاستنكر عليهم وغلظ عليهم، ثم لما فتر الوقت جاءت طائفة فبنوا لأنفسهم دارا وقالوا نجتمع للعبادة، فنهاهم وأظنه أمر بهدم الدار وأخرجهم منها وقال اعبدوا الله في المساجد، فاتخذوا مسجدا في ناحية الكوفة، زعم منهم أنهم يتخذونه معبدا يجتمعون به للعبادة كما تفعل الصوفية، فهبر أمر بهدم المسجد كما فعل عمر رضي الله عنه في نزاعات البدع الأخرى. من هنا قال هذه المقولة العظيمة وتعتبر قاعدة عظيمة من قواعد تقرير الشرع وإفهامه: اتبعوا ولا تبتدعوا، لماذا؟ فقد كفيتم، أي إن الدين انتهى واكتمل ولا حاجة إلى مزيد، والله عز وجل جعل في هذا الدين ما يغني وما يشبع نهمة ورغبة كل عابد لله عز وجل، كل عابد يريد أن يعبد الله على ما شرع الله عز وجل ويشبع رغبته وقلبه وضميره في العبادة، فسيجد في هذا الدين ما يغنيه عن أي ابتداع، وفيما شرع الله كفاية. ولذلك كما ذكر السلف ما من أحد يبتدع في الدين بدعة إلا ولا بد أن يخل بسنة مقابلها، لأن هذا الدين ركب على الفطرة، الله عز وجل ركب هذا الدين على الفطرة وعلى قدرات البشر في أوقاتهم وفي هواهبهم وفي استطاعتهم، فإذا ابتدعوا بدعة فلا بد أن يخلوا بسنة، لا بد أن يخلوا بسنة، وهذا ورد فيه الحديث الصحيح وورد فيه الأثر عن السلف أن من ابتدع بدعة ترك من السنة مثلها وهو يشعر أو لا يشعر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد جعل الدين على قدر قدرات البشر، من زاد زاده الله، ومن اقتصد فسيجد أيضا في اقتصاده ما يعبد الله به ولو كان مقتصدا، لا ومن قصر فسيخل، لكن من أراد أن يزيد عما شرعه الله فلا بد أن يخل بما شرعه الله، لأن الله جعل فيما شرعه كفاية. كذلك قول عمر بن عبد العزيز يدور حول هذا المعنى وليس فيه يعني شيء يتعلق أكثر مما ورد عن ابن مسعود إلا زيادة تفصيلا. نعم.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
أيضا هذا فيه فائدة عظيمة خاصة في وقتنا هذا مع إقبال الناس بحمد الله على الخير وكثرة الرايات والشعارات وكثرة الآراء المتضاربة وحماس كل ذي رأي لرأيه، فإن نجد أن بحاجة إلى مثل هذه الحكمة التي قالها الإمام الأوزاعي. والإمام الأوزاعي رحمه الله عاش في بداية ظهور الفرق الكلامية التي فرقت المسلمين وشوشت على شباب الأمة في ذلك الوقت، شوشت عليهم تشويشا عظيما حتى أن بعضهم صار من أتباع هذه الأهواء زعما منه أن هذا هو الدين الصحيح، بمعنى أنه حينما ظهرت هذه الأهواء في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني في عهد الأوزاعي جذبت كثيرين من شباب الأمة عن جهل وعن قلة فقه وبسبب عدم أخذهم بمشورة أهل العلم الكبار، هذا أمر. والأمر الآخر كثر لجوء الناس إلى علمائهم وكثر لجوء الشباب إلى مشايخهم بأسئلتهم لهم عن هذه الأمور التي حدثت، عن القدر وأقوال القدرية فيه، التشرف وكلام وتلبيس الرافضة، عن الخوارج وأفكارهم وقولهم وأعمالهم ومقولاتهم التي بدأوا يبررون لها ويستدلون بالكتاب والسنة إلى آخره، عن أقوال القدرية وما أكثرها تشعبها وكثرة الكلام فيها، ثم بداية أقوال المعتزلة وانتصارهم لها وظهور المناظرات والجدل على هذه المسائل علنا وفتن الناس فيها والتبيس على شباب الأمة، ثم ظهور الجهمية وتلبيس الجهمية على الناس، كانت أمور فعلا أشغلت الأمة وقيدت طاقاتها وفرقتها وأوجدت شيء من الاضطراب رغم وجود كبار السلف، فكان أن يلتف كثير من شباب الأمة على علمائها، فكان الأوزاعي رحمه الله ممن تصدى لهذه البدع كما كان الحسن البصري قبله. فوجدت ظاهرة تكتل أهل الأهواء أحيانا في مكان أو زمان، بحيث يشعر صاحب السنة أحيانا بشيء من الغربة بين جيرانه أو بين أهل حيه أو بين، خاصة في المناطق التي يكثر فيها الأهواء، هناك مناطق سيطر عليها الخوارج مثلا، هناك مناطق كثر فيها المعتزلة، هناك أقاليم كثر فيها التجهم، فقد يوجد صاحب السنة أحيانا بين بيئته أو في حيه أو في المكان الذي يعيش فيه بشيء من الغربة، فيظن أنه غير محق، لأنه لا يمكن أن يكون الأكثرية على باطل وهو، فيشك في نفسه. فأراد الأوزاعي أن يقرر القاعدة الشرعية بأنه عليك بأثار السلف، إذا رأيت أمثال الحسن البصري أو أيوب السختياني أو عبد الله بن عون أو عام قبله أبوه أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو الأوزاعي على أمر من الأمور اللي اختلف عليها الناس، أو رأيتهم هم جميعا على أمر، فاعلم أنه الحق وأن كثر أتباع الفرق أو المفتونين فيه، لا يهم كذا، وإن أيضا زخرف الرجال لك ذلك، لأنه في عهد الأوزاعي رحمه الله وجد طائفة من رؤوس البدع من ألسن الناس وأكثرهم جدلا وأبلغهم فصاحة وبيانا وأكثرهم استدلالا بالنصوص وتلبيسا على الأمور، مثل غيلان الدمشقي، وقد تصدى له الأوزاعي ونقشه كثيرا وأقام عليه الحجة، ومثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، هؤلاء أصحاب جدل عجيب، جدل عجيب، وليس فقط مجرد جدل وقدرة على الكلام، بل قدرة على التلبيس ولي أعناق الأدلة والاستدلال بالكتاب والسنة بطريقة تبهر الساذج وقليل الفقه، بل أحيانا تشكل على العالم، تشكل على العالم، مما جعل العلماء في ذلك الوقت يأمرون الناس بأن لا يلتقوا بأهل الأهواء ولا يسمعوا منهم، وأن إذا سمعوا غصبا عنهم أن يسدوا أذنه، إلى هذا الحد، حتى كان بعض السلف ما يسمح لهؤلاء الناس بأن يتكلموا ولو بكلمة، حتى قال بعضهم لما قال أحد رؤوس الأهواء أريد أكلمك بكلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف، خاف على نفسه، وهو أيوب السختياني أعظم أئمة السلف فيما يغلب على ظني أنه أيوب أو مثله من كبار الأئمة في وقته. إذن هذه قاعدة، لأنه إياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، لا تغتر بمجرد قوة البيان. الآن نجد من أعظم الناس بيانا حتى باسم الإسلام طائفة من المفتونين، علمانيين، حداثيين، بعض الأدباء المشاهير، بعض المثقفين غير الملمين بالعلوم الشرعية الذين ليسوا على علم بالعلم الشرعي، إذا تكلم باسم الإسلام يعجبك ويبهرك حتى تشك في معلوماتك وتظن أنك أنت المخطئ. فهذا دليل على أن آراء الرجال إذا وجدت من يتحملها بزخرف القول فقد تجرف الناس عن الحق. إذن لا يهمك مجرد كثرة الأتباع لأي مذهب من المذاهب أو قول أو موقف، ولا أيضا قوة البيان بهؤلاء، إنما عليك أن تتأكد هل فعله خيار من الأمة، إن كان من الأمور التي عملت قديما فتمسك بما عليه خيار الأمة قديما، وإن كان من الأمور المحدثة التي تختلف عليه الناس فعليك أن تتمسك بما عليه أعلم الناس وأتقاهم وأصلحهم في نظرك، ولا عليك بعد ذلك إن شاء الله، وثق أنك بريء الذمة. إذا رأيت علماء الأمة والصالحين منها من طلاب العلم وخيارها الذين تثق بدينهم واستقامتهم، إذا رأيتهم على سمت معين وهدي معين أو موقف معين فيما اختلف فيه الناس فعليك به مهما كثر أتباع الرأي الآخر. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها،
صحتها الأجرمي.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
نعم، في الحقيقة هذه حجة شرعية عقلية عظيمة، وعادة السلف رحمهم الله إذا ابتلوا بمجادلة أهل الأهواء ومناظرتهم استعملوا الحجة العقلية التي تستند إلى أصل شرعي. هذه قاعدة، لأن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالحجج العقلية لكنها تستند على أصل شرعي، بمعنى لا يمكن أن تستند الحجة على توهم أو افتراض ليس له واقع، ولا يمكن أن تستند الحجة على مجرد خيال، ولا على أمر غيبي لا حجة لا دليل للناس عليه، إنما تستند على الحجة العقلية التي لها مستند شرعي أو لها دلالة فطرية، والدلالة الفطرية تستند إلى الدليل الشرعي. والقصة هذه الحكاية سواء ثبتت بهذا الصياغة أو بمثلها على اختلاف الصياغات، إلا أنها في حقيقتها واقعية، وقد أثبتها كثير من أهل العلم على أنها واقعية. وحتى لو لم تثبت فإنها من حيث أنها حجة قوية فهي كذلك حجة قوية وشرعية، تعتبر من أسباب تحول الموازين أو تغير تحول المحنة من الشد على أهل الخير وأهل السنة إلى العكس، وهو الانتصار لهم ودرء الفتنة عنهم. فقد حدث هذه القصة أمام الواثق وسببت توقفه عن امتحان الأمة في بدعة القول بخلق القرآن، ثم جاء بعده المتوكل وانتصر للسنة على إثر هذا التحول. طبعا كما تعرفون المحنة وصلت إلى ذروتها في عهد المأمون، ووقف فيها الإمام أحمد وقفته المشهورة التي سحبت جمهور الناس من أن يؤيدوا المعتزلة، سحبتهم إلى أن رفضوا المعتزلة وتركوا قولهم وعرفوا أن الحق مع الإمام أحمد، فبقي كبار المعتزلة مصرين على أن تستمر الدولة على امتحان الناس رغم أن العامة تحولت بانتصار الإمام أحمد رحمه الله، وما بقي إلا شذاذ المعتزلة، بمعنى أن التحول الأول وترك هذه البدعة إقناع الناس بالحق، ثم أيضا ثقتهم بأن الحق ما كان عليه هؤلاء العلماء، كان انتهى بموقف الإمام أحمد، فقد تحولت الموازين. لكن ومع ذلك بقي إصرار رؤوس المعتزلة على أن يمتحن الناس، وخاصة ابن أبي دؤاد في ذلك الوقت، على امتحان الناس في هذه البدعة. فجاء هذا الرجل رحمه الله فأقام الحجة ببساطة الأدلة الشرعية المعروفة التي هي قوية وسهلة الفهم وبدهية قريبة من الفطرة، ولا فيها تعقيد ولا تشعيب، يفهمها المتوسط والذكي في وقت واحد، ثم أنها تلزم الحجة بأسلوب ليس فيه التواء ولا تكلف. قال للمعتزلة في مجلس كبير في ذلك الوقت أمام الواثق وعلى رأس ابن أبي دؤاد، قال ببساطة: هذه الأمور التي ألزمتم بها الناس، ألزمتم بها الناس كبدعة القول بخلق القرآن، ويقصد غيرها أيضا تبعا لها، هذه الأمور التي ألزمتم بها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها والصحابة؟ ذكر الخلفاء الراشدين لأنهم كل الجميع يجمعون على هدايتهم. طبعا المعتزل الذي يجادل كان لا بد يجاوب بأحد جوابي، إما أن يقول علي ألم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مشكلة. إن قال لم يعلمها فمعنى هذا أنه ادعى أن هناك من الدين والعقيدة ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهذا باطل قطعا. حتى أتباع أهل الأهواء لو علموا بهذه القاعدة وفهموها لرفضوا الأهواء، لو سلموا من التلبيس. فقال طبعا أول أمر قال علموها، قال لم يعلموها، ثم لما قال لم يعلموها رد عليه بهذا الرد، قال إذن إذا كانوا لم يعلموها إذن ليست من الحق، لأن الله عز وجل أكمل الدين. لما رأى أن الحجة عليه المعتزلي قال يعني نكس، ثم قال علموها، وهذه مشكلة أخرى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر، أي هذه العقيدة الباطلة التي قالوا بها، وحاشاه أن يكون يعلم ذلك ويجحده، إذا كان يعلمه وهو الحق ثم لم يبينه، ألا يكون ما بين الحق؟ إذا كان الخلفاء الراشدين علموا أن هذا هو الحق وهو العقيدة السليمة ثم ما بينه للأمة، ألا يكون ذلك جحد للحق وترك لبيانه؟ بل إذن المسألة منتهية بهذا الجدل البسيط. ثم قال لماذا لا يسعكم ما وسعهم، بمعنى في الدين، بمعنى المفروض أنكم تقفوا على ما وقفوا عليه، لأن المسألة ليست مسألة اجتهادية، المسألة مسألة تتعلق بأمور توقيفية وهي عقيدة، وتعلق بأصول الدين التي لا يمكن ترد إلا عن طريق الوحي، والوحي إنما ورد بعكس ما قاله المعتزلة وأتباعهم ومن نحى نحوهم. إذن فبهذه الحجة ما استطاع المعتزلة أن يردوا، وارتدوا على عقابهم، واقتنع الواثق بأن الحق مع أهل السنة وتراجع، لكن بعد فوات الأوان، ثم حمل المتوكل راية السنة على هذا النهج. نعم.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان.
في الآية الأولى إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وفي الثانية إثبات اليدين لله عز وجل على صيغة التثنية، مما يسد باب التأويل. فعلى هذا تثبت اليدان لله عز وجل بهذه الصيغة على ما يليق بجلاله، لأن هذا كلام الله. طبعا المؤولة وقعوا في معضلة في تأويل الآية، هذه الآية بل يداه مبسوطتان، ففسروا اليد بالنعمة والكرم، فجاءهم الرد من أهل السنة بما يلزمهم بأن يكونوا إما أن يقولوا بأن اللفظ عن هذا المقصود غير مناسب، وهذا لا يليق بكلام الله عز وجل لأنه بلسان عربي مبين وكلام الله أعظم الكلام، وإما أن يرجع عن التأويل. لماذا؟ لأنهم حينما قالوا بل يداه أو بل يده ونعمته، قيل لهم لماذا ثناها؟ ما الحاجة إلى التثنية؟ أن يقول بل، يعني على افتراض تأويلهم، بل نعمتاه أو بل كرماه، هنا لغة وعرفا في ذهن السامع حتى العام الذي لا يفهم العربية لا يفهم معنى لتثنية النعمة كون تأتي مثنات، ولا لتثنية الكرم، ولا لتثنية أي معنى من المعاني المؤوعة، ما ليس له أي فائدة ولا معنى، وكلام الله عز وجل لا بد أن يأتي لفائدة ومعنى. إذن قوله عز وجل بل يداه دليل على إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله. إذن التأويل ممنوع لأنه يؤدي إلى أن يكون اللفظ غير مناسب، وهذا لا يليق بكلام الله عز وجل، لأنه لا معنى لتثنية الألفاظ التي أولوا بها من النعمة أو الكرم أو غيرها مما أولوا به. نعم.
وقوله تعالى إخبار العين عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
هذه فيها إثبات النفس لله عز وجل كما يليق بجلاله. نعم.
وقوله سبحانه وجاء ربك،
هذه في إثبات المجيء لله عز وجل كما يليق بجلاله.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
وهذه أيضا فيها إثبات الإتيان لله عز وجل كما يليق بجلاله. وبعض أهل العلم قال إن المجيء والإتيان مترادفان، وبعضهم قال لكل واحد معنى رغم توافق المعنى اللفظتين في كثير من معانيها، لكن مع ذلك فإن نثبتها كما جاء، يثبت الله عز وجل المجيء كما يليق بجلاله والإتيان كما يليق بجلاله عز وجل على نحو ما ورد. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
فيها إثبات الرضا لله عز وجل على ما يليق بجلاله.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
كذلك إثبات المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله.
وقوله في الكفار غضب الله عليهم،
هذا إثبات الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله.
وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله،
كذلك إثبات السخط على ما يليق بجلال الله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى كره الله انبعاثهم،
كذلك الكره لله عز وجل فيما هو مقيد بما ورد في النصوص على ما يليق بالله عز وجل وبجلاله، فالله يكره المنافقين والكافرين وأعمالهم. نعم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا،
هذه فيها إثبات صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن النزول يكون من الله عز وجل كل ليلة، وهو غير المجيء الوارد في يوم القيامة، بمعنى أنه المجيء وارد في يوم القيامة على ما يليق بالله عز وجل، وكذلك الإتيان على ما يليق بالله عز وجل، والنزول في الدنيا قبل القيامة، بمعنى أن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير، ورد في نصوص في النصف، وورد أنه في بعض النصوص أن النزول أحيانا يكون أكثر من ذلك. وقد ذكر أهل العلم أن النزول مرتبط بالأوقات، ففي بعض الليالي قد يكون النزول الليلة كله كليلة القدر، وفي بعض الليالي الفاضلة قد يكون من نصف الليل، وفي بعض الليالي وفي سائر الليالي الثلث الأخير من الليل. وبعضهم حمل هذه النصوص بعضها على بعض فقال الثلث يدخل في النصف، ويقصد وأن المقصود بالنصف أن النزول يكون في النصف الثاني من الليل، نزول الباري عز وجل. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبرا،
كذلك صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر،
كذلك صفة الضحك على ما يليق بجلال الله عز وجل.
ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هنا أشار إلى مناهج الفرق الضالة في أسماء الله وصفاته إشارة موجزة، فقال أولا ذكر منهج أهل السنة فقال نؤمن به بمعنى ما ثبت عن الله تعالى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق العدول الثقات في السنة الصحيحة نؤمن به، بمعناه ولفظه، بمعنى أن لا نتحكم في اللفظ والمعنى ونقول
في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهو أعلم الناس بربه. وإذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به لفظا ومعنى، فلا نتحكم به، إذن نؤمن به. ليس فقط نؤمن بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثم نتوقف في اللفظ أو المعنى، بل نؤمن أن ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل صحيح، وأن معناه صحيح، وأن لفظه مقصود ومراد على ما يليق بجلال الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله. هذا المنهج الأول، منهج السنة. المنهج الثاني قال: ولا نرده ولا نجحده. وهذا منهج غلاة أهل الأهواء الذين يردون النص ولا يبالون حتى وإن تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالون ولا يتورعون. ردوا نصوص الرؤية، ردوا نصوص الأحكام الثابتة، ردوا نصوص القرآن الثابتة في كلام الله عز وجل، نصوص الصفات وغيرها. وهؤلاء هم أولا الجهمية وغلاة المعتزلة وطوائف من الخوارج. طوائف من الخوارج ردوا السنة أو ردوا ما لا يعجبهم من السنة. والرافضة إجمالا، الرافضة يردون السنة جملة وتفصيلا ولا يثبتون من السنة إلا ما يصلح لهم وهو قليل جدا، فيردون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا مطلقا إلا النادر، إلا النادر مما يحلو له. ثم بعد ذلك جاء بعد هؤلاء غلاة المتصوف، رفضوا الدين كله وجعلوا لأخذ الدين منهج مستقل سلكوه بطريقة خاصة، حتى قال أحدهم، وهي قاعدة ليست مجرد قول واحد، سواء ثبت هذا القول أو لم يثبت فهو قاعدة، وهو قولهم عن أهل السنة: أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتعبتم وتعبتم. شوفوا التلبيس من تلبيس الشيطان. ونحن يقول أحدنا: حدثني قلبي عن ربي، يعني استغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا رد ولاة المتصوف. الباطنية على وجه العموم كلهم يردون الشرع جملة وتفصيلا ويلبسون على الناس فيه. وطائفة من المتكلمين، طائفة من المتكلمين الذين ورثوا بعض أصول الجهمية والمعتزلة وإن لم يكونوا جهمية ومعتزلة، طائفة من المتكلمين متكلمة الأشاعرة والماتريدية يردون بعض الأحاديث التي لا تحل لهم ولا تعجبهم، ويقولون هذه من رواية من يسمونهم أحيانا المجسمة، يقصدون بهم رواة الحديث، يلمزون رواة الحديث، رواة الحديث كالبخاري ومسلم الذين سواء الذين صنفوا أو الرواة قبلهم من أئمة العدول الثقات، يلمزونهم ويسبونهم الحاشوية والمشبهة ويطعنون في روايتهم، حتى أنهم طعنوا في الصحابة الذين روي عنهم بعض حديث الصفات، إلى أن جرأ أمثال عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى أن يقول: كان ابن عمر حشويا يروي أحاديث الصفات. هنا واتهموا ابن مسعود، اتهمت القدرية ابن مسعود رضي الله عنه في روايته لحديث الصادق المصدوق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القدر في نفخ الروح بعد 120 يوما وكتابة الأجل والرزق وما هو معروف في الحديث، وسماه السلف حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق، فردوه لأنه يخالف أصولهم، وطعنوا في رواية ابن مسعود بل في شخصه. هذا منهج ثاني أو منهج الأول. المنهج الثاني التأويل. هناك من لم يجرؤ على الرد لكنه خاض في النصوص بمعنى أن فسر أمور الغيب على ما يحلو له في مزاجه، يأتي بقاعدة عقلية من عنده ثم يطبقها على النص، فإن وجد لها تأويل وإلا لجأ إلى قاعدة أخرى أو إلى قول بعض الفلاسفة، بمعنى أنه يلجأ إلى أي أسلوب يجعله يخرج عن معنى النص أو حقيقة النص إلى معنى آخر. وهو منهج اشتهر عند ثلاث طوائف كبرى، وهي أولا الأشاعرة المعتزلة، وقبلهم الكلابية، قبلهم الكلابية. من ناحية التخريخية بدأ هذا المنهج على أيدي الكلابية الاعتماد على التأويل. طبعا التأويل من حيث هو سلكته الجميع والمعتزلة من قبل، لكنهم كان يختلط عندهم التأويل بالرد، بمعنى أنهم أحيانا يردون النصوص، ليس التأويل هو القاعدة الأساسية عندهم، لكن الأشاعر الكلابية والأشاعر الماتريدية جعلوا التأويل هو الأصل عندهم في أسماء الله وصفاته، خاصة في الصفات التي تتعارض مع أصولهم العقلية الفاسدة، فهم يعتمدون التأويل منهجا أصليا عندهم. قال بخلاف يخالف ظاهره، بمعنى أنه ظاهر النصوص إثبات الحقيقة لله عز وجل على ما يليق به. ثم ذكر المنهج الرابع أو الثالث، طبعا الرابع إذا عدينا منهج السنة ثم الرادين ثم منهج المؤولة ثم منهج المشبه، وهم الذين يشبهون صفات الخالق بالمخلوق أو صفات المخلوق بالخالق، تعالى الله عما يزعمون. وأول فرقة أو أول طائفة قالت بالتجسيم والتشبيه هم الرافضة، ثم تركوه إلى التعطيل فيما بعد حينما كثر عليهم الكلام وناظروا أهل البدع، انقلبوا من التشبيه والتجسيم لا إلى الحق لكن إلى التعطيل. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله آمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك.
طبعا في هذه النصوص قوله عز وجل الرحمن على عرش استوى اثبات الاستواء على ما يليق بجلال الله عز وجل واستواء الله على عرشه، وقد فسره بعض المعلقين عندكم في بعض النسخ سامحه الله، ربما تكون هذه زلة غير مقصودة، فسر الاستواء بنوع من معانيه، وهذا التفسير لا يصلح في هذا الزمن. طبعا السلف قد يقول بعضهم قال به قبل ظهور التأويل، فسر الاستواء بالعلو فقط وقال المقصود بالاستواء العلو، هذا كلام المؤولة، هذا ما يريدونه. صحيح أنه من لوازم الاستواء العلو لله عز وجل، هذا أكيد السلف لا ينكرون الاستواء، وبعضهم فسر الاستواء بالعلو، لكن يقصد تفسير الشيء بلازمة. وكثير من تفسيرات السلف يفسرون فيها الشيء بلازمه لأنهم لم يوجد عندهم التأويل المقعد، خاصة الصحابة وكبار التابعين لم يوجد عندهم التأويل المقعد على أصول عقلية وفلسفية ضالة، فكانوا يفسرون على بداهتهم على بديهتهم وعلى الفطرة وعلى الاعتماد على مدارك الناس لفهمهم، فلا يفهمون الفهم الضيق الناس في ذلك الوقت. لكن لما كثرت العجمة وضعفت العربية في أذهان الناس ثم وجد التأويل ولبس المتكلمون على المسلمين دينهم وكثر التأويل والعقليات والفلسفات، فلا ينبغي اللجوء إلى هذا التأويل باللوازم، بل يؤول ويفسر النص بكلام السلف، فيقال قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلال الله عز وجل كما ورد في النصوص. ومن لوازم استواء العلو، إذن تفسير استواء بالعلو فقط دون تنبيه إلى حقيقة إلى أن الاستواء حقيقة على ما يليق بجلال الله، هذا لا ينبغي، فأرجو التصحيح الهوامش التي فيها هذا التعليم. وقولها أمنتم من في السماء، هذه فيها عدة أمور. أولا أن الله عز وجل موصوف بالعلو، وثانيها ما يوافق ما يطابق معنى أيضا كذلك الفوقية، لأن السماء فوق والفوقية والعلو معناهما مترادف، لكن بعض الملبسة فرقوا بينهما. هناك من أثبت العلو وأنكر الفوقية، مع أنه من أخذ بهذه الآية لا بد أن يثبت الفوقية والعلو معا. وكذلك فيها معنى الاستواء لله عز وجل، لأن العرش فوق في السماء، استواء العرش يعني الفوقية والاستواء. ثم إثبات الذات لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ثم نفي الحلول والوحدة والاتحاد، نفي الحلول والوحدة وحدة الوجود والاتحاد، لأن قوله عز وجل أأمنتم من في السماء دليل على أن الله عز وجل مباين لخلقه، ليس حال في الخلق كما يزعم الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. وفيها إثبات أن معنى في السماء لا يلزم منه، إذا أخذنا هذا النص مع الذي قبله، أن معنى في السماء لا يلزم منه أن السماء تحويه، ولا يلزم من إثبات الفوقية ما يلزم من إثبات الفوقية والعلو، إثبات أن الله أو القول بأن الله عز وجل يحويه شيء من خلقه كما زعم الذين نفوا العلو والفوقية. كما أن فيه معنى أن معنى السماء لا يلزم منه السماء المخلوقة، إنما يفهم منها بالضرورة في هذا النص أن السماء هو العلو بإطلاق، كل ما كان علو فهو كل ما كان في السماء فهو، قيل أنه في السماء فهو في علو، وكل ما أيضا أشير إليه إلى السماء فإنه يعني العلو، حتى لو لم يكن في السماء الدنيا، لو كان بين السماء والأرض قيل في السماء. فلذلك ورد في الحديث الصحيح أن المطر حديث عهد بربه، بمعنى أنه حديث عهد بالعلو بالسماء. نعم.
وقال الجارية،
وحديث الجارية نعم يؤيد هذه المعاني. نعم.
وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أتقى فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
هذا رد على أكثر الذين ذكرناهم من قبل، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، طبعا خلاف الكلابية ما خاضوا في هذه المسألة لأنهم ما توسعوا في التأويل، الذين ينكرون أن يقال أن الله في السماء، لا يزالون ينكرون أن يقال يقول أحد أو يقرر عقيدة أن الله في السماء ويقولون معناها في العلو، فينفرون من هذا اللفظ رغم أنه وارد في القرآن وفي صحيح السنة، فيرد عليهم بهذه النصوص ويقال هذا كلام الله وكلام رسوله. يقال أن الله في السماء، في السماء لا يعني أنه تحت السماء، في السماء يعني في العلو، لكن ما نعدل عنها لمجرد التوهم الذي يتوهمونه كما ذكر الشيخ في القاعدة السابقة، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلاف. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إله تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء.
نسأل الله العافية. نعم.
قال من لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
هذا فيه إشارة إلى أسلوب في مناقشة أهل البدع والشركيات، نجد أن الشركيات والبدع ليست جديدة، حدث مثلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، فلذلك ينبغي أن نعنى بالأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة أو في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته، يستعملها في الرد على الآخرين أي المخالفين وفي إقناعهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقنع هذا الرجل بكل بساطة، بمعنى بدون محاولة تشقيق الكلام وتفتيق الحجج المتكلفة إلى آخره، أقنعه بأسلوب فطري يلامس العقل السليم والفطرة وبهدوء. قال كم تعبد؟ قال سبعة. طبعا المتوقع أن يكون هناك كلام جاف، لأن هذا أمر يعني مستنكر، كيف يعبد سبعة؟ لكن تركه واسترسل معه، قال ستة في الأرض وسبع واحد في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بما يلامس فطرته وعقله السليم، ما قال والله هذا عملك هذا لا يعمله عاقل وأنت إذن ما فيكم، لا، أخذه بالأسلوب العقلي الفطري المقنع. قال أيهم الذي تحتاجه أو تلجأ إليه في السراء والضراء؟ هذا مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لرغبتك ورهبتك، إذا رغبت أمرا من الأمور الجليلة إلى من ترغب؟ قال من في السماء. قال إذا خفت من أمر عظيم إلى من تلجأ؟ قال من في السماء. إذن ما الحاجة إلى الستة الذين لا ينفعونك ولا يضرونك؟ ببساطة إن هدم أصله وفسدت قاعدته ووجد إنه فعلا عمله عيب ومجرد إضاء لجوء سرعا، لأنه إلى الآن ما وصل إلى أن يدخل الدين في دين في قلبه، لكن أيضا من ناحية العقل والفطرة هذا عيب وعبث، فوجد أنه على باطل فرجع. هذا أسلوب، لو أمكن الوقت أخذنا منه قواعد عظيمة في محاولة الرد على أهل البدع والمشركين. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي،
طبعا الكتب المتقدمة الله أعلم هل هي إسرائيليات أو بعض الكتب المنزلة فيها وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرفت بعض معانيها وألفاظها، إنما هذا وصف صحيح أن الله عز وجل ميز المسلمين بالسجود على الأرض لله عز وجل لإلههم الذي في السماء. يعني هذا عند العقلانيين أمر لا يستقيم، إذا كان إلهك في السماء فكيف تسجد في الأرض؟ هذا عند الذين لا يفقهون الدين. لكن الحق أن السجود هو خضوع لله عز وجل الذي في السماء، وهو منتهى الخضوع، منتهى الخضوع والذلة، وهذا منتهى العبودية لله سبحانه. نعم.
فهذا يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
قد يرد، وهذا أمر نبه عليه المؤلف قبل قليل، ولعله من المناسب التنبيه على مثل هذا الأمر في هذا المقام، لأن هناك هذا سياق النصوص هنا قد يجعل الإنسان يتوهم توهم يصعب عليه دفعه ما لم يتذكر القاعدة الأصلية في الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. هنا يقول بأنه ورد، هذا صحيح ورد في النص أن الله عز وجل أن السماوات بعضها فوق بعض، الأرض فوقها وسقفها السماء الدنيا، والسماء الدنيا فوق الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، والعرش فوق ذلك، والله عز وجل فوق العرش. يجب على المسلم ألا يتمادى في تصوره عن المخلوقات، وهي تصورها الأرض والسماء 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 والعرش، ثم يتحكم فيجعل لله صورة في ذهنه كتصوره للعرش أو السماء. لماذا؟ لأن هذه مخلوقات جاء وصفها، لكن ما يتعلق بالله عز وجل فإنه لا يمكن توهمه ولا تخيله، أو إذا توهم وتخيل فيجب أن نعلم أن ما في الوهم والخيال فالله مخالف له، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله عز وجل ليس كالمخلوقات بأي شكل من الأشكال. لكن نثبت هذه الحقائق على ما يليق بجلال الله، وهو أن الله فوق عرشه، لكن ليست كيفية فوقيته ككيفية فوقية العرش على السماوات. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولأنه ورد في نصوص أخرى تبعد المعنى الذي نتوهمه، فقوله عز وجل الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عز وجل. إذن الأوهام أبعدها، لكن ثق واجزم واعتقد أن ما ذكره الله عن نفسه حق على ما يليق بجلال الله سبحانه. نعم. نكمل هذه الثلاثة أسطر. نعم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
في هذا الحديث فوائد نقف عندها بعد الأذان إن شاء الله. أحد الأخوان جزاه الله خير نبه على ما سبق قبل قليل في المقطع، في نفس الصفحة التي نحن فيها في المقطع السابق، فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله بمسألة سجود المسلمين بالأرض وأنهم يزعمون أن إلههم في السماء. ذكر عن الشيخ محمد بن عثيمين أنه قال أن هذا ليس بصحيح. نعم، نسبته إلى الكتب المتقدمة لم ترد بسند صحيح. هذا أمر. الأمر الآخر أن السجود بالأرض ليس خاصا بالمسلمين، وهذا صحيح، هناك من الأمم بل ربما يكون من هدي جميع، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف هل هو جميع الأمم أو لا، لكن لا شك أن هناك من الأمم من أمر بالسجود على نحو ما هو عند المسلمين. إنما الذي اختص به المسلمون أن جعلت الأرض لهم مسجدا وطهورا، بمعنى يسجدون في على أي بقعة كان في الأرض ما دامت طاهرة. وقوله يزعمون أن إلههم في السماء، هذا إشارة إلى أن تلك أو ذلك النقل الذي نقل عن بعض الكتب القديمة يسمون هذا زعم من المسلمين، طبعا لأنهم لا يؤمنون بما يؤمنون المسلمون، فمن الطبيعي أن يكون التعبير هكذا يزعمون، لأن الذي لا يقبل الحق يرى أن الحق زعم ويزعم أنه باطل، فمن هنا التعبير وإن كان فيه لبس لكن يستقيم مع دعوى المدعي على المسلمين إذا صحها. فعلى حال هذه لا نقف عندها كثيرا لأنها ليست محل إشكال. نرجع إلى تعليق قبل الأسئلة، تعليق على الأثر السابق عن مالك. هذا الأثر يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد السلف، ولا يزال هذا الأثر نهج للسلف وأئمة السنة في تقرير عقيدة الأسماء والصفات وسائر أمور الغيب الأخرى. فأولا قوله الاستواء غير مجهول، يعني أن كل ما ورد في ألفاظ الشرع، كل ما ورد في ألفاظ الشرع من هذه الأمور فهو غير مجهول، بمعنى أنه حق وأن له معنى يثبت على ما يليق بهذا الأمر. كان في أسماء الله وصفاته فيثبت معنى الكمال على ما يليق بجلال الله عز وجل مع التزام اللفظ، وإن كان في الأمور الغيبية الأخرى فلنعلم أن كل ألفاظ الشرع التي جاءت في الأمور الغيبية فهي غير مجهولة، بمعنى معلومة الحقيقة، جاءت لإثبات حقائق ليست مجرد تفصيلات ولا مجرد أمثال تضرب ولا مجرد توهمات أو ظنون، إنما هي حقائق كل أمور الغيب وأخبار الغيب. والقاعدة الثانية كيف غير معقول. بعض الناس قد يفهم نظرا لأن الناس بدأوا يستعملون هذه العبارة بمفهوم مقلوب، يظن أن الكيف غير معقول بمعنى أنه لا يعقل، لا يعقل بمعنى أنه لا يصح. الآن نستعمل اللهجة الدارجة حتى عن بعض المتعلمين وبعض المثقفين، يقول هذا الشيء غير معقول بمعنى غير صحيح أو لا أؤمن به، وليس هذا مقصود الإمام مالك رحمه الله. غير معقول بمعنى لا تدركه العقول، لا تحيط به العقول، ما هو لا تؤمن به العقول. العقول تؤمن بأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وبأن الله لا يتكلم إلا عن حقيقة، وأن كلام الله لا بد له من معاني، هذا لا بد أن تؤمن به العقول السليمة. لكن غير المعقول بمعنى أن كيفياته لا يدركها العقل، لا يتناوله العقل، ليست من متناول العقل، هذا معنى غير معقول. والإيمان به واجب، هذا معروف، والسؤال عنه بدعة كذلك، من سأل لغير حاجة أو أثار الإشكالات في هذه الأمور بما يفتن الناس في المجالس العامة والمحاضرات والندوات في هذه الأمور فيجب أن يردع كما ردع مالك هذا الرجل. ثم أمر بالرجل فأخرج. فهذا فيه فائدات، فائدة وهو أن مثل هذه الأمور المغلظة إذا قدر المسلم على تأديب فاعلها فليفعل، لأن ليس الأمر مجرد ردع الشخص، إنما تعليم الناس أن هذا الأمر فظيع وعظيم لا يجوز إظهاره بهذه الصورة، فيتأدب الفاعل ومن رآه ومن سمع بفعله، مثل فعل إمام مالك أدب به طوائف من الأمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وهو يعني فيه نوع عبرة وتأديب لبعض الذين يجرؤون على مثل هذه الأمة. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل للأسئلة. الحفظ إن شاء الله، استكمال الحفظ سيكون بعد الصلاة مباشرة، وقد تم مجموعة توزيع الأخوان الذين يرغبون الحفظ إلى مجموعات، كل مجموعة ستعرف مقرها إن شاء الله من خلال الإعلانات، وجود الإعلانات شيخ أحمد في مؤخرة المسجد بعد الصلاة. طبعا الحفظ لن يستغرق وقتا طويلا، لأن الأخوان الذين يتولون الحفظ أعطوا توجيهات، أو هكذا ينبغي أن يفهموا، أنه ينبغي أن يرتب الأخوان حسب ظروفهم. اللي عنده موعد أو مستعجل يبدأ معه هو الأول، ثم لا مانع من تقسيم المجموعة نفسها إلى مجموعات إذا اقتضى الأمر ذلك. طبعا المجموعة كل مجموعة 8 إذا اقتضى الأمر الاستعجال، فإذا حفظ واحد وكانت حافظه جيد ومتقن فينفرد بزاوية أيضا قريبة ويتولى تسميع 2 أو 3 معه، فتنتهي الأمر بسرعة إن شاء الله. وإذا انضبط الأمر على أن يتولى تسميع 8 واحد منهم فهذا طيب. يقول: أليس معنى في أأمنتم من في السماء أي فوق السماء؟ نعم، هو يرد هذا المعنى في معنى في، ويرد أن المقصود في السماء يعني في العلو، فلا يكون في إشكال حتى في معنى في اللغوي الدقيق. في ترد على هذا وعلى ذاك، صحيح ترد في معنى أنها في معنى فوق، فيه أي فوق في السماء أي فوق السماء، ويرد معنى في السماء أي في العلو، والعلو مطلق ليس بمقيد إلا في الأذهان، والأذهان لا يحكم بتقييدها. قصدي أن بعض الناس قد يفهم معنى فيه معنى مقيد حسب ما يفهمه من عالم الشهادة، وإلا في الأصل في المعنى المطلق، الأصل في المعنى في الأذهان أنه مطلق كما هو معروف، لكن أحيانا التصور يحكم المعنى بحكم ضيق، ويظن السامع أو المتكلم أو المقرر لهذا الأمر أن ما في ذهنه هو المعنى الوحيد لللفظة، وهذا غير صحيح. فالأمر ما دام يتعلق بالعلو فالعلو ليس له تقييد. قال ابن عباس: أقول لكم قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، هل هذه العبارة تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ لا تخالف، لأن ابن عباس رد على مسألة ليس للناس فيها اجتهاد، ويظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حاسم فيها، وأنه إن ورد اجتهادا عن أبي بكر وعمر ففي الأمور التي ليست من السنن التي قرروها وأجمعوا عليها، إن من الأمور الخلافية التي اختلف عليه الناس، حيث قد لا يبلغهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يفهمونه على وجه آخر غير ما هو مفهوم، فيكون اجتهاد. فيقول: اجتهاد أبي بكر وعمر فيما يتعارض مع النصوص لا يؤخذ به، أما فيما يوافق النصوص ولا يخالفها ويكون من سنن الهدى التي اتفق عليه الصحابة فهذا ما يدخل في سنة الخلفاء الراشدين، أي الأمور التي توافق السنة ولا تعارضها، أو فيما لم يكن هناك فيه حكم بين في السنة ويتفق الصحابة عليه من سنن الخلفاء الراشدين فهذا يدخل في سنن الإسلام. أما ما خالف النص فقد يكون عن اجتهاد، بدليل أن أبي بكر وعمر وغيرهما يكون لهم اجتهاد، فإذا بلغهم النص رجعوا عنه، أو يتختلف الصحابة في أمور ليس للخليفة فيها البت أو الحسم ويسعهم الخلاف في ذلك، فهذا من هذا الوجه. ثم أردف السؤال بفقرة أخرى، قال: هل قراءة الكتب الفكرية العصرية من اتباع آراء الرجال؟ إذا كانت في الدين الكتب العصرية، إذا كانت في الدين ما لا يوافق السلف فهي من آراء الرجال التي يجب أن تجتنب، أما إذا كانت في أمور فكرية أخرى تتعلق بأمور الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمفاهيم الأخرى التي ليست لها معارضة للدين وهي مجرد آراء مطروحة للنقاش، هذا أمر فيه بسيط. أما إذا كانت في العقيدة أو في مسائل الدين الكبرى التي حكم بها السلف برأي أو بمنهج، فإن ما يخالفها يجب اجتنابه، وأغلب الكتب الفكرية من النوع الذي ينبغي اجتنابه إلا بعد التروي من العلوم الشرعية. بعض الأسئلة غير واضحة، يقول: التوغل في الفرق من الأشاعرة والجهمية والماتريدية والمعتزلة والماتريدية وغيره من فرق، يصعب علينا استيعاب أصول هذه الفرق، وبالذات يقول: إنني مبتدئ في دروس العقيدة، فحبذا أن يكون التفصيل كل فرقة في كل فرقة والرجوع إلى أصل هذه الفرق. طبعا في مثل هذا لا يتأتى في مثل هذا الدرس، لكن تعرف الأمور بمقارناتها. نحن هنا يعني نرى أن العلماء يذكرون المعتزلة والجهمية والأشاعرة في الأمور التي خالفوا فيها، فيفهم من هذا فيما حينما يرد ذكرهم أنهم خالفوا السلف في هذه المسألة التي ورد ذكرهم فيها. وعلى أي حال، فإن هؤلاء يجمعهم أصل واحد، وهو أنهم يأخذون أو يردون بعض دلالات بعض النصوص في أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى قواعد عقلية توهموها، فإذا تصادمت مع النصوص أولوا هذه النصوص وزعموا أن القواعد هي المحكمة في الدين، لكنهم يتفاوتون. منهم من يرد كالجهمية والمعتزلة يرد النصوص، ومنهم من يؤولها ويتأدب مع النصوص، بمعنى لا يردها لكنه وقد يسلم بها لكنه يؤولها. وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والقراء والكلابية. ربما إن شاء الله تأتي مناسبات تكلم فيها عن كل فرقة بكلام موجز في الدروس القادمة. هل تثبت صفة الجنب أو تثبت صفة الجنب لله عز وجل في قوله سبحانه: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ هذه محل خلاف، لكن الشيء الذي تطمئن له النفس وقاله كثير من أهل العلم أنها تثبت كما جاءت، تثبت كما جاءت، بمعنى أن الله عز وجل أورد هذا المعنى على هذا السياق فيثبت كما جاء في السياق. أما أن يفرض صفة الجنب أو لا يفرض، هذه محل خلاف، ولا يعني مشاحة على من فعل ذلك أو هذا أو ذلك. من قال أثبت الجنب بناء على هذا النص لله عز وجل عمالقة بجلاله فهو مصيب، وهو ما عليه كثير من أهل العلم. ومن قال لا يثبت إلا كما جاء في السياق تماما فله في ذلك حجة، والراجع فيما أعلم إثباته كما هو معروف عند أهل العلم. هل يجوز التصوير بالفيديو لغير ضرورة؟ هذه مسألة ذكرت أنها محل خلاف، وأنا لست ممن يحكم في هذه الأمور. هل يجوز قول الرجل: لو فعلت كذا جاء المطر؟ وهل هذا من الشرك؟ ما أدري ما يقصد. إن قصد معنى شرعي كان يقول: لو دعوت الله جاء المطر، لو استقام الناس على طاعة الله لا أمطروا مثلا، لو أقيم العدل في الأرض لأمطر الناس، لو أقيمت حدود الله لنزل المطر. يعني تعليق هذه الأمور بأسباب شرعية يكون صحيح. لو ارتفع الظلم لأغاثنا الله عز وجل بالسيل ونحو ذلك، كل هذا صحيح. هذا ربط الأمور بربط يعني الغيث والمطر بالأسباب الشرعية. أما ربطها بأفعال الخاصة للناس يعني هذا لا يجوز، أفعال الناس، أما ربطها بالأسباب الشرعية فهذا صحيح. يقول: محنة خلق القرآن، يعني يقول بخلق القرآن على يد من على يد من من العلماء انقطعت؟ طبعا إمامها أو إمام السنة الذي انقطعت المحنة على يده هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هناك من العلماء من لهم تأثير في يعني تقليلها أو دفع الشر في بعض جوانبها أو إقناع طوائف ممن بقوا على قناعتهم بعد الإمام أحمد، ونحو ذلك. هناك من علماء من لهم مواقف في هذه المسألة مثل الكناني بالعزيز الكناني ومثل أبو الحسن الأشعري في وقته ومثل الأذرمي هنا الذي ورد اسمه وغيرهم من الأئمة في ذلك الوقت محمد بن نصر وغيرهم مواقفهم لها أثر في تراجع البدعة وفي انتصار السنة. كل هؤلاء لهم أثر، لكن الذي حول فعلا تحول على يده الأمر الموقف تحولا جذريا كبيرا هو الإمام أحمد، ولذلك اتفق العلم على أن موقفه في المحنة يشبه موقف أبي بكر رضي الله عنه في الردة، واعتبروه الصديق الثاني، وهذا إجماع. والعجيب أن الله عز وجل جعل في قلوب الأمة القبول لهذا الإمام حتى من خصوم السنة الذين جرأوا على الأئمة من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل الهوى كانوا يتفادون الكلام في الإمام أحمد ولا يجرؤون الكلام عليه إلا نادر. أليس إنكار ابن مسعود على من أحدث التسبيح بالحصى يعارض إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث زوجاته تسبيحها بالحصى وقوله لها ألا أدلك على خير من ذلك؟ هذه مسألة تكلم فيها العلم، بعضهم فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من ذلك المنع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عادته الرفق في التعليم، وأن التي أمامه من زوجاته كانت على فقه واستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما احتاجت إلى أن يقول لها هذا بدعة وأنت فعلت وفعلت، يكفيها أن يقول هذا لا ينبغي أو هذا أولى من هذا، وهذا كافي بأن تترك التسبيح بالحصى وترجع إلى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى أو لا أدلك على خير دليل على أن ذلك إما أنه غير مشروع أو أنه مفضول. هذا أمر. الأمر الآخر، الهيئة التي فعل بها أولئك المبتعجة التسبيح بالحصى يختلف عن الهيئة التي فعلت بها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أولا فعلوا هذا على طريقة معلنة جماعية، وأنهم ربطوها بضبط العدد وتقييمه من حيث أنهم التزموا ذلك التزاما وكأنهم جعلوه من لوازم هذه العبادة والتسبيح وغير ذلك مما صاحب البدعة. ثم قد يكون ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته يدل على المنع ولا يدل على الإكراه، وهذا الظاهر من عمل الصحابة أو أغلب الصحابة، ظاهر عمل السلف في القرون الثلاثة الفاضلة أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنع، وإن أجيز فعلى وجه تنتفي فيه الفتنة أو ينتفي فيه اتباع من فعل ذلك من قبل من لا يعلم أو من قبل من يجهل. إذن التزام هذه العادة واتخاذها سنة أو من لوازم عبادة التسبيح كما يفعل الصوفية في المسابح هذا يعتبر في ذاته بدعة. قد يكون فعل المسبح من حيث هو ليس فيه شيء أو أنه جائز، لكن لما ارتبط بالالتزام واتخاذه سمة من سمات هذه العبادة ومن سمات التعبد وشعيرة من شعائر المتعبدين والمتنسكين والصوفية ومن شعاراتهم أصبح شعارا، فمن هنا يكون بدعة فيما يظهر لي والله أعلم. هذا السؤال ما فهمت مقصود منه، أو يقول أرجو التنبيه على ما هي صفة وما هو اسم الكرب السخط الرضا الغضب. طبعا هذه أمور وردت أن الله عز وجل إنها من أفعال الله وصفاته عز وجل على ما يليق جلاله، أما ما هي فهذا أمر لا يمكن أن نقوله ولا يجوز أن نقوله، هذه الأمور تثبت كما وردت في النصوص، وردت وظهرت مرة أمثلتها. هذا يشير إلى أن حديث عقبة بن عامر حديث يحب طبك من الشاب إلى آخره يقول بأنه ضعيف. هذا الحديث تعضده حديث أخرى كثيرة، إثبات المحبة الأول شيء تعضده الآية ثم تعضده حديث أخرى. والسلف أحيانا قد يستدلون، أولا قد يكون الحديث صحيح عند المؤلف، والأمر الثاني أن السلف كما ذكرت في درس سابق السلف قد يستدلون بالحديث الضعيف إذا كان الأصل المستدل عليه ورد في نصوص صحيحة، بمعنى أنه إذا أراد الأصل في القرآن أو في حديث صحيح فإنهم قد يعضدون هذا النص بأحاديث أخرى ضعيفة، أما يعتمدون على الضعيف في تقرير عقيدة فلا. فإذا إثبات المحبة لله عز وجل ثابت في القرآن والسنة حتى لو لم يثبت هذا الحديث. يقول السائل: هل يجوز مشاركة الكفرة من الكتاب في التجارة والمعاملات التجارية؟ البيع والشراء معهم جائز بالضوابط الشرعية، لئلا يدي هذا إلى محبتهم ولا الولاء لهم ولا استذلال المسلم ولا استذلال شيء من دينه ولا إهانة الدين أو إهانة المؤمنين أو إهانة البلد الذي هو فيه إلى آخره، مشروع. لكن المشاركة بمعنى أن يكون شريك الذي يظهر لي أنه لا يجوز، الذي يظهر لي أنه لا يجوز، المسألة تحتاج إلى سؤال أهل العلم. يظهر لي أن المشاركة بمعنى مشاركة مالية ترتب عليه التزامات وعقود أنها لا تجوز، لكن البيع والشراء والتعاطي تجاريا وماديا هذا جائز كما هو معلوم، لكن بضوابطه التي ذكرت. هذا يسأل عن البيت المشهور في قصة المستنجدة بالمعتصم، لا بل من بعض المعاصرين الذي أشار إلى استنجاد إحدى النساء بالمعتصم بقصيدة حديثة، قال: رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعها، ما أدري الكتابة فيها، المهم يقصد رب ومعتصماه. يكون استغاثة هنا أو فيها استغاثة كان يشير لأن فيها استغاثة بغير الله عز وجل. نعم، نداء الميت على سبيل الاستغاثة والاستعانة هذا لا يجوز، والقصيدة إشارة إلى ما قيل من أن امرأة حينما اعتدى عليها الكفار قالت: ومعتصماه، فسمعها من سمعها فأبلغ المعتصم بهذه الكلمة فجند جيشا لانتصار لهذه المرأة والانتقام من خصوم الإسلام والمسلم. فأصل القضية جيد وفيه عبرة وموعظة وفيه تقوية لعزائم المسلمين، وقد تكون تلك المستنجدة ما أرادت الاستغاثة بغير الله عز وجل، إنما أرادت أن تبلغ الكلمة للمعتصم لأنها قالت الكلمة وتعرف أن هناك من يسمعها وربما يبلغها للمعتصم، فلا نتكلم عن أمر مضى. لكن وهو فيما يظهر لقصد السائل: هل يجوز أن نقول هذا الأمر وأن نشجع عليه؟ يظهر لي أن الشاعر لا يقصد معنى الاستغاثة، وإن قصده فإن الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل. هو يقصد الحالة نفسها، أن المسلمين وقعوا بحالة تشبه حالة المرأة التي قالت ومعتصمة، هذا ما يظهر لي من سياق القصيدة. فالأسئلة لا تحتاج إلى مزيد أو تحتاج إلى كثير من يعني الكلام ولا إلى التوقف فيها، لأننا نحمل المعنى على أحسن المحامل ما استطعنا إلى ذلك، وليس في ظاهره ما يدل على المنع، إنما مع ذلك للاحتياط نقول إن كان يقصد أنه يجوز للناس أن ينادوا الأموات الآن ويقولوا يا معتصمة أو يا رسول الله أو يا فلان من الناس هذا لا يجوز قطعا ومعلوم، لكن قد لا يقصده الشاعر فلا نحمل الكلام ما لا يحتمله. يقول: ما معنى قوله ونثبت الله لله ما هو أهل له؟ نعم صحيح، نثبت الله عز وجل ما هو أهل له إما ثبت في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما هو أهل له من الكمال المطلق، بمعنى أن كل كمال لله عز لكل كمال يتصور فالله عز وجل أولى به، لكن يثبت لله بألفاظ الشرع الواردة في الكتاب والسنة. نعم، نثبت لله ما هو أهل له من الكمال والعظمة والجلال له سبحانه. يقول: تردد في أول درس عبارة الراسخين في العلم، فمنهم الراسخون في العلم خصوصا أن هناك شرذمة تفسرها بأنهم من بلغوا، هذه التعبير فيه قسوة. هناك طائفة يفسرونها بأنهم من بلغوا من العمر 60 و70، إن شاء الله، هذا اجتهاد جديد ما شاء الله.